هناك تشبيه مثير للاهتمام يطرح نفسه دائماً عند الحديث عن البنية التحتية للتكنولوجيا. يمكننا أن نتخيل مدينة ضخمة وصاخبة تعتمد بأكملها في حركتها التجارية على طريق سريع فائق الكفاءة. هذا الطريق ممهد ببراعة هندسية مذهلة، ولذلك قامت كل الشركات على مدى عقدين ببناء أعمالها حول هذا الطريق حصراً.
وهذا يضع هذه الشركات تحت رحمة جهة واحدة.
بالضبط. المشكلة أن الشركة التي بنت الطريق هي نفسها التي تفرض رسوم المرور، ومؤخراً قامت بشراء كل محطات الوقود ووكالات السيارات في المدينة. يعني الخيار أصبح إما أن تدفع لهذه الشركة أو تتوقف عن العمل. هذا التحليل المعمق اليوم يغوص في حدث مشابه جداً وقع في سبتمبر من عام 2026، ونعتمد فيه بشكل أساسي على دليل تيكن الاستراتيجي الصادر في الرابع من سبتمبر.
دليل تيكن كان محورياً. نحن نتحدث عن اللحظة التي استحوذت فيها شركة إنفيديا على منصة هاجينج فيس مقابل ما يقرب من 12 ملياراً و930 مليوناً دولاراً. الانطباع العام وقتها كان أن اللعبة انتهت تماماً.
صحيح، الانطباع كان أن هذا الاستحواذ سيحكم قبضة إنفيديا على سوق الذكاء الاصطناعي للأبد، لكن هدفنا في هذا التحليل المعمق هو استكشاف كيف أدت هذه الخطوة الاحتكارية إلى نتيجة عكسية تماماً. بدلاً من السيطرة المطلقة، رأينا شرارة لما يمكن تسميته بالهروب الكبير للشركات نحو ثورة السيليكون المتعددة.
يعني التكنولوجيا دائماً ما تجد مخرجاً عندما ترتفع التكاليف لمستويات غير منطقية. لفهم سبب هذا الهروب الجماعي الآن، يجب أن نفهم أولاً كيف تم بناء هذا القفص الذهبي، ولماذا كانت صفقة هاجينج فيس هي القشة التي قسمت ظهر البعير.
طيب، قبل الصفقة، منصة هاجينج فيس لم تكن مجرد شركة عادية، أليس كذلك؟
إطلاقاً، كانت تمثل القلب النابض للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. نحن نتحدث عن مساحة محايدة تستضيف أكثر من 3 ملايين نموذج ذكاء اصطناعي وتجمع حوالي 18 مليون مهندس. لقد كانت يعني الساحة العامة التي يتعاون فيها الجميع بحرية.
لكن هذه الحيادية اختفت فجأة بعد الاستحواذ. المنصة تحولت إلى مسار مغلق يفضل بوضوح خوادم إنفيديا وبرمجياتها مثل أداة تنسور RTLLM.
بالضبط، هذا يعني ربط كامل سلسلة القيمة بيد إنفيديا، من أدنى مستوى في رقائق السيليكون إلى أعلى مستوى في البرمجيات. وهذا الاحتكار كان له ثمن باهظ جدا. هوامش ربح إنفيديا وصلت إلى 85%.
واو، 85%؟ هذا رقم استثنائي في عالم الأجهزة الصلبة.
نعم، والأمر لم يتوقف عند السعر. الشركات كانت تقف في قوائم انتظار تصل إلى 9 أشهر لمجرد شراء العتاد، والتكلفة المرعبة حقاً كانت تكمن في البنية التحتية، تحديداً المحولات أو السويتشات الخاصة بإنفيديا المعروفة بـ NVLink.
لقد قرأت في دليل تيكن أن تكلفة هذه المحولات لربط 72 معالج بلاكويل في رف خوادم واحد تصل إلى 400,000 دولار. هل هذا الرقم دقيق؟
للأسف دقيق جداً، 400,000 دولار للرف الواحد.
يا إلهي، طيب لماذا لا تستخدم الشركات محولات شبكات عادية من شركات أخرى متخصصة ومنافسة؟
هنا يظهر الوجه القاسي لهذا النظام البيهي. إذا حاولت أي شركة توفير المال واستخدام محولات قياسية بدلاً من NVLink، فإن معمارية إنفيديا تخفض سرعة نقل البيانات بنسبة 60%.
60%؟ يعني كأنهم يعاقبونك برمجياً لأنك لم تشتري منتجهم.
تماماً، إبطاء السرعة بهذا الشكل يعني أن النماذج ستستغرق أشهراً إضافية للتدريب، وهذا يهدر الملايين في استهلاك الكهرباء، يعني ضريبة إجبارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
هذا يفسر الشعور بالاختناق في الصناعة. لكن كيف تمكنت إنفيديا من بناء هذا الاحتكار منذ البداية؟ كيف أقنع الجميع بكتابة برمجيات لا تعمل إلا على أجهزتهم؟
القصة تعود لعام 2006 مع إطلاق معمارية كودا. في ذلك الوقت إنفيديا وزعت الأجهزة مجانا على الجامعات، خطوة ذكية جدا. قاموا بتدريب جيل كامل من المهندسين على لغتهم، وعندما تخرجوا وبدأوا ثورة الذكاء الاصطناعي، كانت كودا هي الأداة الوحيدة التي يعرفونها.
فهمت. وبما أن كودا معقدة جداً ومرتبطة بفيزياء الرقاقة، أصبح الهروب شبه مستحيل. لكن بما أن الشركات تهرب اليوم، كيف كسروا هذا القيد؟ التغيير لم يأتي من بناء مصانع رقائق جديدة بين ليلة وضحاها، صحيح؟
صحيح. مفتاح الهروب لم يكن في العتاد، بل في البرمجيات. نحن نتحدث عن ثورة المترجمات البرمجية أو الكومبايلرز، وتحديداً أدوات مثل OpenAI Triton و OpenXLA و PyTorch 2.6.
يعني هذه المترجمات هي التي حررت البرمجيات من سيطرة العتاد؟ كيف تعمل بالضبط؟
ببساطة، قديماً لكي تكتبي خوارزمية تسريع مثل Flash Attention، كان الأمر يتطلب كتابة أكثر من 800 سطر من كود كودا C++.
800 سطر؟ وكلها معقدة ومليئة باحتمالات الأخطاء؟
مليئة جداً بالأخطاء، لأن المهندس يضطر لإدارة الذاكرة يدوياً. لكن الآن، باستخدام مترجم مثل Triton، يمكن كتابة نفس الكود بلغة بايثون نظيفة ومجردة.
لحظة، يعني هل هذا يعني أن المبرمجين اليوم لم يعودوا بحاجة لفهم الهندسة الفيزيائية الدقيقة للرقاقة التي يستخدمونها؟ الأمر يشبه قيادة سيارة حديثة دون الحاجة لمعرفة كيف تضخ صمامات محرك الوقود.
تشبيه ممتاز. هذا هو ما نسميه التجريد البرمجي أو الأبستراكشن. المترجم البرمجي يأخذ كود البايثون ويقوم هو بترجمته ليتناسب مع أي شريحة سيليكون. هذا التجريد هو ما دمر خندق إنفيديا الاحتكارية للأبد.
واو، يعني لم نعد بحاجة للغة إنفيديا الخاصة، البرمجيات أصبحت حرة. طيب، الآن وقد تحررت البرمجيات، أين ستذهب الشركات لتشغيل نماذجها؟ هنا يبرز في المصدر ما سمي بثلاثي السيليكون الجديد.
نعم، هذا الثلاثي أثبت أن معالجات الرسومات التقليدية ليست الحل الوحيد. لنبدأ بجوجل كريليوم، أو الجيل السادس من وحدات المعالجة الموترة.
سمعت أن كفاءة الطاقة فيه مذهلة.
جداً، الكفاءة أعلى 4.7 مرات مقارنة بالجيل السابق. هو مصمم لتدريب النماذج الضخمة جداً، بتكلفة لا تتجاوز 55 سنتاً لكل مليون توكن.
نصف دولار تقريباً لكل مليون توكن، هذا سيغير قواعد اللعبة للشركات التي تدرب نماذج عملاقة. وماذا عن أمازون؟
أمازون دخلت بقوة بمعالج ترينيوم 3، هو مصمم بدقة تصنيع 3 نانومتر، ونجح في خفض تكاليف التدريب في خوادم أمازون بنسبة 50% مقارنة بمعالجات إنفيديا ب200.
50% توفير هو رقم لا يمكن لأي مدير مالي تجاهه. لكن المعالج الثالث هو ما لفت انتباهي بشدة في دليل تيكن، معالجات غروك تصميمهم يبدو راديكاليا وغريبا نوعا ما.
معمارية غروك بالفعل راديكالية، هم تخلوا تماماً عن الذاكرة الخارجية أو الديرام، واعتمدوا على ذاكرة داخلية فائقة السرعة تعرف بالأسرام.
بس سعة هذه الذاكرة الداخلية صغيرة جداً، أليس كذلك؟ المصدر يقول إن سعتها 230 ميجا بايت فقط، كيف يمكن تشغيل نماذج ضخمة عليها؟
هنا تكمن العبقرية. بدلاً من أن تقوم الرقاقة بطلب بيانات من مستودع بعيد وتنتظر، وضعوا المصنع والمستودع في نفس الغرفة كما يقال. سعة 230 ميجا بايت صغيرة، نعم، لكن سرعتها تصل إلى 80 تيرا بايت في الثانية.
سرعة، هل هي مجرد أرقام استعراضية أم لها تطبيقات حقيقية؟
لها تأثير حاسم. وقت الاستجابة الأولي أو الوقت لإنتاج أول توكن أصبح أقل من 5 أجزاء من الألف من الثانية. المعالج يولد أكثر من 500 توكن في الثانية.
هذا الحد الفاصل الذي يهم في التداول المالي اللحظي مثلاً.
بالضبط، التداول المالي اللحظي والعملاء الآليون في الوقت الفعلي أو الـ Agentic Networks. أي تأخير ولو لأجزاء من الثانية هنا يكلف الملايين.
التكنولوجيا المذهلة شيء، والواقع الاقتصادي في قاعات مجالس الإدارات شيء آخر تماماً. يعني تغيير البنية التحتية مخاطرة هائلة. هل لغة الأرقام تدعم هذا التحول؟
الأرقام هي التي تقود هذا التحول بالأساس. التقرير يستعرض حالة لشركة سحابية من قائمة فورتشون 500. قاموا بتحويل تشغيل نموذج بسبعين مليار معلمة إلى مزيج من معالجات تريليوم وغروك.
وماذا كانت النتيجة على الفاتورة الشهرية؟
الفاتورة انخفضت من 720 ألف دولار إلى 240 ألف دولار. نحن نتحدث عن توفير بنسبة 62%.
واو، توفير بنسبة 62%؟ هذا فرق شاسع.
ليس هذا فقط، زمن الوصول انخفض بنسبة 68% واستهلاك الطاقة قل بنسبة 71%.
أرقام خيالية، لكن يعني هناك نقطة أثارت شكوكي بخصوص خطة الهجرة أو البلاي بوك. تكلفة الفريق الهندسي لنقل النظام قدرت ب 35 ألف دولار فقط، ويتم استردادها بالكامل في أقل من 45 يوماً. استرداد التكلفة في 45 يوماً في عالم الشركات يبدو متفائلاً جداً.
يبدو متفائلاً لو كنا نتحدث عن إعادة كتابة يدوية للكود، لكن بفضل المترجمات التي ذكرناها، الجزء الأكبر من العمل أصبح آلياً. خطة الهجرة مكونة من أربع مراحل، تبدأ باختبار الظل للتأكد من استقرار الأداء دون التأثير على المستخدمين.
يعني لأن التجريد البرمجي يتولى الترجمة، المهندسون لا يبدأون من الصفر.
تماماً، ومع ذلك للموضوعية هناك حالات يجب فيها البقاء مع إنفيديا.
وهذا سؤال مهم، متى يكون البقاء في قفص إنفيديا هو الخيار الصحيح؟
عندما يتعلق الأمر بالنماذج التجريبية المعقدة جداً أو البحث والتطوير المتقدم. أدوات القياس والتحليل لدى إنفيديا وتحديداً أداة إنسايت لا تزال الأفضل في السوق بلا منازع.
يعني إذا كنت تبني طبقات رياضية غير قياسية فستحتاج لتلك الأدوات الدقيقة لرؤية ما يحدث داخل الرقاقة.
بالضبط، المترجمات توفر التجريد والتجريد يخفي التفاصيل. لذلك النصيحة هي إبقاء عتاد إنفيديا للبحث والتطوير ونقل المهام الإنتاجية المستقرة إلى البدائل الأرخص.
طيب، هذا النجاح في الهروب يقودني لسؤال مقلق بعض الشيء. الشركات تنتقل الآن لرقائق جوجل وأمازون. أليس هناك خطر من أنهم يهربون من سجن إنفيديا ليقعوا في سجن أمازون أو جوجل؟
هذا الخوف مبرراً جداً، ولذلك ظهر المفهوم الذهبي الذي يطلق عليه بنية الحوسبة السائلة أو Liquid Compute Architecture.
الحوسبة السائلة، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أن المهام يتم توجيهها بمرونة عبر بيئات سحابية متعددة في نفس الوقت باستخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل كوبرنيتس وريكور.
يعني النظام هو الذي يقرر أين ينفذ المهمة؟
نعم، بذكاء يوجه مهام التدريب الثقيلة لجوجل ومهام الاستجابة اللحظية لمعالجات غروك والمهام المجدولة لخوادم أمازون في أوقات انخفاض الأسعار.
هذا يكسر أي احتكار محتمل تماماً. والمصدر يذكر أيضاً دور تحالف مؤسسة UXL في دعم هذا التوجه المفتوح. هذا التحالف يعيد السيادة التكنولوجية بعيداً عن أزمات سلاسل التوريد.
صحيح، وهذا التحول جعل العتاد الصلب أشبه بسلعة قابلة للاستبدال مثل الكهرباء أو الماء. أنت فقط توصل النظام وتستهلك ما تحتاجه.
كيف تحول العتاد الصلب بفضل البرمجيات إلى مجرد سلعة غير مرئية ورخيصة؟
فهذا يغير مسار المنافسة بأكملها.
بالضبط، السؤال هنا، إذا أصبح العتاد رخيصاً ومتاحاً، هل فتتحول ساحة المعركة القادمة في الذكاء الاصطناعي بالكامل إلى من يمتلك البيانات ذات الجودة الأعلى لتدريب هذه النماذج؟ هل تصبح شركات العتاد العملاقة مجرد مزودي خدمة بنية تحتية لا أكثر، وتنتقل القوة الحقيقية لمالكي البيانات؟ أمر يستحق التفكير العميق.